إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في صورة واضحة في آية بينة، قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آية فاصلة، آية واضحة تبين المقصد الرئيسي من وجودنا في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالرغم من وضوح هذا المقصد ومن وضوح هذه الغاية من وجودنا في هذه الحياة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جئنا إلى هذه الحياة لنعمل في مرضات الله سبحانه وتعالى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيوم القيامة حينما تطاير الصحف وينظر كل إنسان في صحيفته يبحث عن الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا كل أعمالهم حاضرة أمامهم. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت، وفي زيادة لمر نزل به، ولا يدعو به قبل أن يأتيه. النبي صلى الله عليه وسلم بينهى أن الإنسان يتمنى أن ينزل به الموت، حديث صحيح مسلم وفي مسند أحمد بسند صحيح. لماذا يا رسول الله لا ندعو بأن يتعجل لنا الموت؟ لماذا لا نتمنى نزول الموت؟ لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم معللا ذلك بإن التعليلية، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وولد صالح يدعو له. صدقة جارية إن هو يتصدق في حياته فتجري هذه الصدقة بعد موته، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. اللفظة التي أريد أن أتوقف معها اليوم في هذه الأحاديث هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم انقطع عمله. هذه هي مصيبة الموت، أن العمل يتوقف، أن العمل ينقطع. انقطاع أي شيء عن الإنسان هو شيء مؤلم، يعني الإنسان يكون في صحة ثم تنقطع عنه هذه الصحة، يأتيه الماء ينقطع عنه الماء، تأتيه الكهرباء تنقطع عنه الكهرباء، أي انقطاع بعد تعود يصيب الإنسان بنوع ألم، أي انقطاع بعد تعود يصيب الإنسان بنوع ألم، يتألم الإنسان للفقد. فما بالكم حينما يكون الفقد في عمله لا يعلم قيمة هذا الفقد، قيمة أن يتوقف الإنسان عن العمل، إلا من مات حينما يرى نعيم القبر وعذابه، حينما يرى الصحف تتطاير يوم القيامة، حينما يرى كل ذلك يعلم قيمة العمل، وأننا خلقنا للعمل لم نخلق للعب. وجدوا ما عملوا حاضرا، قضية انقطاع الأعمال قضية بتشغل أهل الإيمان، ماذا سنفعل بعد الموت؟ ماذا سنفعل مع هذه المصيبة؟ قضية انقطاع الأعمال
قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لا يتمنن أحدكم الموت، قال إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. يبين صلى الله عليه وسلم كيف تتمنى الموت وفي الموت انقطاع العمل، كيف تتمنى هذه المصيبة وفيها مصيبة أعظم وهي انقطاع الأعمال. تخيل حينما تتوقف ملائكة الحسنات عن كتابة ذلك تلك الحسنات، تخيل أن يؤخذ، تخيل كده المشهد مثلا يعني من كتاب الحسنات بتاعك توقفت كتابة الحسنات، ماذا ستفعل في الميزان؟ ماذا ستفعل يوم القيامة؟ قضية انقطاع الأعمال كانت بتشغل كثير من أهل العلم. لذلك ابن حبان في صحيحه بوب بابا وقال باب أن لفظة، هو مركز مع لفظه، أن لفظة انقطع عمله ليست على عمومها، ده من نعم ربنا علينا إن كلمة انقطع عمله الكلمة دي لا، أكيد في مخصصات، أكيد في أعمال بتستمر. وظل أهل العلم يبحثون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصل إلينا الأعمال الطيبة والحسنة بعد مماتها، لأنها مصيبة. قضية الإنسان يعيش عمر محدود ثم يتوقف عمله وينقطع عمله، بماذا سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ هذه الحياة، هذه النعمة العظيمة، هذه الروح التي نفخت فينا لأجل العمل ثم تسلب ونأتي نقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بغير أعمال، هذه مصيبة. قضية انقطاع الأعمال لابد أن يتفكر فيها الإنسان، يجلس، ماذا لو مات الإنسان فجأة؟ ماذا لو مات الإنسان بغتة؟ هذه أكبر مصيبة في الموت هي قضية انقطاع الأعمال. فكما قلت لكم أحبتي في الله، هذه قضية شغلت كثيرا من أهل العلم، ظلوا يبحثون ما هي الأعمال التي يفعلها الإنسان أو ما هي الأعمال التي تفعل للإنسان فيصل إليه ثوابها بعد الموت. أنت متخيل واعد مشغول إزاي يكون ميت عمله لا ينقطع؟ هناك أناس يفكرون ذلك، يفكرون في ذلك في حياته، يفكرون كيف لا تتوقف الحسنات أثناء سيرهم في الحياة، إزاي وهو عايش طول فترة الحياة الحسنات لا تتوقف. يفكر هل بالعزم على العمل الصالح، هل بالنية، هل بالاحتساب، كما قال معاذ أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. معاذ بن جبل يفكر في ساعات نومه كيف لا تضيع عليه، معاذ بن جبل رضي الله عنه يفكر كيف لا ينقطع عمله أثناء النوم. أنت متخيل كيف يفكر؟ وكان الصحابة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحتسبون النوايا في كل أفعاله، حتى اللقمة يضعها في فيه زوجته، حتى ما يفعله الإنسان مع أولاده، حتى ما يفعله الإنسان من عمله وحياته وحركته وشغله، كيف يحتسب النوايا؟ كيف يفكر الإنسان ألا تنقطع الحسنات أثناء حياته فضلا عن ذلك بعد موته؟ ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أحيانا هناك شواغل قهرية بتقهر الإنسان غصبا عنه، المرض أو السفر إذا اضطر إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. مثل هذه الأحاديث يتلقاها قلب المؤمن بشغف، ينتظر كيف يستغل هذه الفترات في حياته، فترة المرض لا يستطيع أن ينزل إلى المسجد، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع أن يطلب العلم، لا يستطيع أن يستمع إلى درس علم، لا يستطيع أن يعلم الناس، أن يدعو إلى الخير، لا يستطيع أن يفعل ذلك بسبب مرضه. لذلك في رواية قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، أي المرض، فاكتبوا له ما كان يعمل صحيحا. يا عبادي يا ملائكتي إني قيدت عبدي بقيد من قيودي، أي المرض، فاكتبوا له ما كان يعمل صحيحا. إذن أحبتي في الله، يفكر المؤمن كيف لا ينقطع عمله، إزاي أعمال لا توقف. العجيب إن هناك ناس بتتفنن في تضييع أعمالها، تتفنن في تضييع أوقاتها، يتفنن في انقطاع أعماله، يبدأ العمل ثم يتركه أو لا يفكر فيه ابتداء. هذه هي المصيبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم من تمني الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من تمني الموت أخبر أن أكبر مصيبة في ذلك هي انقطاع الأعمال، فما بالكم بمن يقطع عمله بنفسه، بمن يقطع عمله بنفسه في الدنيا. تخيل المصيبة، هو أصلا اللي بيقطع العمل، يعني بيفتتح حفظ المصحف ثم لا يكمل، يفتتح عمل صالح ثم لا يكمله، ينقطع عنه. قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ك كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. إياك أن تقطع عملك ولا تبطل أعمالك، إياك أن تفتتح عمل ثم تتركه ثم تتركه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، أي إذا عمل عملا أثبته. لا يحب صلى الله عليه وسلم أن يقطع عملا أبدا بعده مع الله أبدا. أحب الأعمال إلى الله أدومه، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، لأن في ذلك العمل القليل المداوم مداومة لطرق الباب، مداومة لقرع باب الرحمن، أن يمن عليك أنا يا رب لن أترك هذا الباب أبدا. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا فتح للإنسان باب من العمل لا يترك هذا العمل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، أنه يقول يا رب أنا سأحافظ قدر استطاعتي على هذا العمل. وإذا حال بيني وبين العمل شيء من مرض أو سفر فإن الله سبحانه وتعالى كريم يعطي الإنسان هذا العمل. إذن أحبتي في الله، هذه اللحظة التي توقف معها كثير من أهل العلم، هذه اللحظة المرعبة، هذه اللحظة التي تجعل الإنسان يفكر في حياته الحقيقية، يا ليتني قدمت لحياتي فلأنفسهم يمهدون، هكذا يفكر المؤمن. لذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم خذ من حياتك لموتك، خذ من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك ومن صحتك لسقمك، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى أخذ؟ أخذ إيه من حياتي الموت؟ إيه اللي ودي من حياتي هناك؟ ما الذي أبعثه من حياتي؟ أبعثه هناك. ما الذي أبعثه؟ أي خذ من الأعمال الصالحة قدر ما تستطيع. هكذا يفكر الناس. الناس يقول لك استغل لفترة شبابك، يعني فترة شبابك أنت لازم تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتحصيل المال، لأن سوف يأتي وقت لن تستطيع أن تعمل بنفس القدرة لجمع المال، فافعل ذلك في شبابك. هكذا يفكر، ده التفكير الطبيعي للي خايف من المستقبل. حينما ينظر الإنسان بعيدا في المستقبل الأخروي الممتد الأبدي، وقضية الأبد قضية قد يطيش لها العقل، الإنسان يصبح خالد مخلد في مكان. تخيل حتى في الجنة أن تكون هذه هي درجتك، حينما تفكر في هذه القضية أن تكون هي هذه درجتك ولن تستطيع أن ترتفع فوقها. تريد أن تصل إلى درجات الصديقين والأولياء والصالحين، يقال لك انقطع بك عملك، خلاص انقطع بك عملك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، يصفوا كما يتراءى الكوكب الدري، ينظرون إلى فوق في ناس فوق. لا، لم تنقطع بهم الأعمال، اجتهدوا في حياتهم. هكذا ينظر عموم أهل الجنة إلى هؤلاء الذين سبقوا، إلى هؤلاء الذين بذلوا، إلى هؤلاء الذين علموا الغاية من وجودهم فبذلوا أعمارهم وبذلوا أعمالهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وفعلوا كل ما يستطيعون في مرضاته سبحانه وتعالى. إذا أحبتي في الله، قضية انقطاع الأعمال قضية هي من المصائب لابد أن يفكر فيها الإنسان. ذلك العلماء لما ظلوا يبحثون دي ما لهاش حل، يعني المشكلة دي مشكلة انقطاع الأعمال ما لهاش حل، ثم وجدوا البشريات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا البشريات على نوعين. نوع يقدمه الإنسان بنفسه، هو الإنسان اللي يقدم بنفسه أعمال تأتي إليه بعد الموت. ذلك لما تفكر في الولد الصالح الذي يدعو لك، هذا الإنسان بيسعى إلى الزواج بهذه النية، ويسعى إلى تربية أولاده بهذه النية، أن يكون ولدا صالحا يدعو له بعد موته. حينما يفكر الإنسان في علم ينتفع به، أن يترك علما ينتفع به. لذلك قال بعض الشراح وينبغي على الإنسان أن يختار أنفع العلوم لأنها هي التي سوف تصل إليه بعد الموت. ينبغي على الإنسان، شوفوا بيفكر إزاي، فكر لما بيجي يختار علم يعلمه للناس بيفكر أن هذا العلم سوف يأتي إلي بعد موتي، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية هو يقوم بها. على قول بعض أهل العلم، نتكلم الآن على الأحاديث التي ذكرت أعمال يقوم بها الإنسان بنفسه، هو اللي بيفكر في آخرته. لذلك جمعوا بعض الأعمال، بعضهم أوصلها إلى 10 أعمال يقوم بها الإنسان بنفسه، وبعضهم خلاها 11 عمل قعد يتتبع قيما مات مرابطا يظل عمله يأتي إليه إلى يوم القيامة. من مات على ثغر من ثغور المسلمين ضحى بنفسه ليدفع عن عموم المسلمين، فطالما أن هناك باقية من المسلمين وحفظ الله عليهم دينهم هو له نصيب من الأجر، فيستمر أجره إلى يوم القيامة لأنه مات مرابطا في سبيل الله ينمي الله له أجره. وقيل من حفر بئرا أو بنى بيتا أو بنى بيتا لابن السبيل أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو أجرى نهرا، كل هذه الأعمال مذكورة في أحاديث إن كان بعضها في ضعف ولكن تحسن بالمجموع أن هذه أعمال يقوم بها الإنسان بنفسه. تخيل حينما يذهب إنسان يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتش عن أعمال تبقى له بعد موته، هكذا يفكر أهل الصلاح، يفكرون في حياتهم الحقيقية، يفكرون ماذا بعد انقطاع الأعمال، يفكرون هكذا. فيجد ورث مصحفا فيأتي بمصحف ويعطيه إلى أحد الناس، أو يبعث به إلى أناس لا يجدون مصحفا، أو علم علما فيتعلم علم، يتعلم قراءة القرآن ويعلمها للناس، يتعلم الفقه، يتعلم العقيدة، يتعلم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم آية من كتاب الله ويعلمها إلى زوجته إلى أولاده، قدر ما يستطيع هو يفكر في هذه الأمور التي سوف تأتي إليه بعد موته. بنى مسجدا أو ساهم في ذلك. قضية للأسف الغائب الآن قضية الوقف، إن الإنسان يقوم بعمل ويجعل هذا العمل وقف على دين الله سبحانه وتعالى، وقف هذا بعد موته لا يباع، لا يباع ولا يشترى، يظل خراج هذا العمل أو مثلا أي فلوس تطلع لسبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا يفكر أهل الصلاح، يفكرون ماذا سيحدث بعد موته. ثم قال بعض أهل العلم وهناك بشريات أخرى، أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بأناس يبذلون لك الأعمال، ناس هي اللي تعمل لك الصدقة الجارية، ناس هي اللي تحج عنك. وظلوا يبحثون ما هي الأعمال التي تصل إلى الإنسان بعد موته إذا عملت من غيره، إيه الأعمال اللي ممكن توصل الميت حقيقة. وأنا أقرأ اختلاف الفقهاء مشهد مؤلم، تخيلت مشهد إنسان ميت أو تخيلت نفسي، ثم تنظر إلى اختلاف الفقهاء فيك وأنت ميت، ما هي الأعمال التي سوف تصل إليك من غيرك؟ لماذا تجعل نفسك في هذا الموطن؟ لماذا لا تقدم أنت لنفسك؟ اختلفوا في كثير من الأعمال، بعضهم قال الأعمال المالية فقط هي التي تصل، الصدقة، بعضهم قال الحج وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم خص بعض الأعمال واختلفوا. وليس هذا موطن تحرير هذه القضية، لكن القضية انظر إلى اختلاف الفقهاء في الأعمال التي تصل إلى الميت من غيره، وانظر إلى هذا المشهد المؤلم وأنت تتمنى أن يجتمعوا على أن كل الأعمال تصل، تتمنى ذلك، لكن القضية ليست بالتمني، تتمنى ألا تنقطع عنك الأعمال. ثم السؤال الآخر، من الذي سوف يفكر فيك بعد موتك؟ مين اللي يفكر فيك بعد موتك؟ هناك أناس في زماننا الآن يذهبون إلى مكة وينفقون أموالا ويسافرون ويحجون ويعتمرون، ثم يقولون هذا عن العالم الفلاني الذي مات من 500 سنة أو من 1000 سنة. أنت متخيل؟ أنت متخيل في ناس حتى الآن بقيت علومهم وبقي كلامهم؟ أنت متخيل في ناس حتى الآن يدعى لهم في كل يوم؟ حينما تذكر مثلا الإمام النووي، هذا الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في 40 رواية ثم في رياض الصالحين، ولما عملوا إحصائية وجدوا أن من أكثر الكتب انتشارا بعد القرآن كتاب رياض الصالحين. أنت متخيل؟ أو كتيب حصن المسلم الذي مات صاحبه قريبا، أسأل الله أن يرحمه. أنت متخيل واحد جمع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج من أي خلاف، جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما التي فيها الفضائل. هكذا يفكر أهل الصلاح أو علم ينتفع به، ترك شيئا. لماذا تضع نفسك أنت في هذا الموطن؟ أو إذا أردت أن يصل إليك الثواب من غيرك فماذا قدمت للناس حتى يتذكروك؟ من هي صحبتك التي سوف تتذكرك أصلا؟ في ناس واحد صاحبهم بيموت لا يتذكروه، ولا كأنه كان موجود وسطهم أصلا، لا يفكرون فيه فهو قد مات، لا يفكرون فيه لم يفعل معهم شيئا، بل أحيانا حينما يتفكرونه يتفكرون مشهد المعصية. لماذا يجعل الإنسان نفسه في هذه الصحبة؟ لماذا يجعل الإنسان نفسه وسط هؤلاء؟ لماذا لا يقدم خيرا ينفعه يوم القيامة؟ إذا أحبتي في الله، هذه الجملة التي ينبغي أن نتوقف معها كثيرا، والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت محط اهتمامي من كثير من العلماء، هذه الكلمة كلمة انقطع عمله لابد أن نفكر فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الحديث فيه من البشريات، ولكن أيضا فيه من التحذير: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت متخيل أن في سنة كادت أن تندثر، فقام إنسان وأحيا هذه الشعيرة، فبعد أن كادت أن تندثر بعث الله فلانا ليقوم بهذه الشعيرة وليقوم بإحياء هذه الشعيرة، فيأخذ ثواب كل من عمل بها يوم القيامة. وتخيل أن إنسان ينظر حياته ليحارب شعيرة من شعائر الدين، فتخيل لو تم له الأمر على ما يريد، تخيل مصيبة هو يظن أنه فاز. يعني تخيل مثلا المرأة اللي قدمت مشروع منع النقاب دي، تخيل عافانا الله من ذلك لو تم لها ما تريد، فتأخذ وزر كل هؤلاء إلى يوم القيامة. أنت متخيل المشي؟ أنت متخيل المصيبة اللي بتقوم بها؟ هذه التي قامت تحارب دين الله، أي جرأة هذه؟ مصيبة. وهذه التي تمسكت بنقابها في زمن يحارب فيه النقاب، هذه ساهمت في إحياء هذه السنة، هذه ساهمت في إحياء هذه الشعيرة. وكل من قام بتمسك بشعيرة من شعائر الدين في زمن الغربة فله هذا الأجر. كيف تبقى السنة هكذا في الهواء؟ تبقى السنة مطبقة في واقع الناس، أقصد السنة أقصد الشريعة الدين عموما، كيف يبقى الدين إلا بالتطبيق؟ في مساجد تجد أن صلاة الفجر فيها اثنين اللي بيصلي، هؤلاء حافظوا على إقامة هذه الشعيرة، مش خلاص نقفل المسجد. في أناس إذا وجدوا قلة قليلة يقومون بالشعيرة يزداد حماسهم، في ناس بتنفر أنا خلاص أنا أعمل إيه يعني، إحنا في زمن الغربة أعمل إيه يعني. لكن أن تستحضر هذه النوايا، إن في زمن الغربة في زمن انفضاض الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى أنت تتمسك وتتمنى أن تأخذ هذا الثواب. بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحاكم إليه اليهود في كما في سورة المائدة في حكم الرجل الزاني المحصن، وكانوا بدلوا وحرفوا في دينهم وغيروا الحكم من الرجل إلى التحميل، يعني عقوبة كده اخترعوها عشان يظبطوا يرضوا الأطراف كلها، عملوا عقوبة كده وسط ما بين الجلد وبين الرجل، وقالوا خلاص احنا كنا بنجلد الغني ونرجم الفقير، كان إذا سرق فيهم الشريف فتركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه حد، فقالوا نعمل حاجة وسط لأن الفقراء كانوا يعملوا ثورة عليهم، قالوا خلاص نعمل حاجة وسط للاثنين عشان ما نموتش الشريف، احنا ما وقع أحد من أشراف القوم في الذمة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليساعدهم في تغيير هذا الحكم حتى لا يفضحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل وأصر على ذلك، وحاول فتنته ولكن الله عصمه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم في صحيح مسلم قال: اللهم اجعلني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أن تكون أول من أحيا أمر الله إذا حاول الناس إماتته، إذا حاول الناس إماتة شعيرة فلتتمسك بها، إذا حاول الناس هدم سنة من سنن الدين فلتتمسك بها، فلك ثوابها والثواب من عامل بها إلى يوم القيامة. فقضية لمن سن في الإسلام سنة حسنة أنت قد تفعل ذلك بأخلاقك بدعوتك بسيرك بالأعمال الصالحة بين الناس بتمسكك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تشعر هذا التمسك بهذه الشعائر ولا سيما الشعائر الظاهرة للناس التي تبين الناس مدى تمسك الناس المسلمين بدينهم. لذلك تجد ان غالب الحروب تبدا اولا على الهدي الظاهر. تجد ان الناس يتعاملون بنوع عدم فهم، يقول لك ده ايه المشكله، ده مجرد هدي ظاهر واهم حاجه الباطل، وان النقاب زي اي نافله اللي بياخذ من الاستحباب. هذا فهم خاطئ، هذا شعيرة من شعائر الدين ظاهرة. هذه النقابة التي إذا سارت في أي مكان في العالم يعلمون بنسبة كبيرة أنها مسلمة، وأنها تقوم بلبس أمهات المؤمنين، وأنها ترفع شعيرة الإسلام، ولذلك يحارب. فلابد أن نفهم هذه القضية. الشعائر الظاهرة، الصلاة في أي مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من الشعائر الظاهرة. الأذان يرفع، هذه لابد أن يحافظ عليها. ذلك الفقهاء قالوا إذا أجمعت قرية كاملة أجمعت على منع الأذان فهذه تحارب، يعني شعائر ظاهرة لا ينبغي أن تمنع أبدا. شعائر الإسلام لابد أن تكون ظاهرة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناها اخترع سنة، مش معناه أنه يفكر كده يقول أنا اخترع سنة أعملها، لا، أحيا سنة. لأن الحديث أصلا ورد إزاي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وجاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء لا يجدون شيئا، فرؤية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب. النبي زعل ان ازاي ناس وسطنا مسلمين ومش لاقين ياكلوا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك في وجهه. فقام احد الصحابه ويحمل سرة من المال، شايل تعديلة كده، ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع القوم، فكل واحد قال نعمل زيه، ناخد زيه جزء من ثوابه. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فرح بالمشهد ده. ثم قال من سن في الاسلام سنه حسنه. اول واحد قام ولم يخترع فكره الصدقه، يعني عباده الصدقه ولم يخترعها، لكن في هذا الموطن كانت ان تندفع. ناس فقراء وسطنا ما حدش قال، فكان هو اول من قام. فانك تكون في مكان كانت في شعيره ان تندفع ثم تقوم انت بهذه الشعيره، حتى لو نافله، زي مثلا مكان معين وبقاله فتره ما بيصلوش التراويح، وانت تروح في المكان ده وتقوم باحياء هذه الشعيره. مكان معين قل فيه العلم، تقوم في المكان ده وتقرا على الناس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مكان كادت فيه شعيره ان تندفر فتقوم، فلك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. لك اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. احبتي في الله، لا ينبغي ان تشغلنا الشواغل عن اعمال الصالحه، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما مر على القبر ركعتان مما تحقرون، يعني الميت ده بيتمنى خير له من الدنيا وما فيها، ركعتين خفاف دي انت مش فاهم قيمتهم، الميت الان اللي في قبره يتمناهم. احنا احيانا يعني لا نشغل بالنا بقضيه العمل، قضيه الذكر مثلا، ألا يفطر لسانك أبدا عن الذكر. لا ينبغي قدر المستطاع أن تتوقف عن العمل، حتى كما قلت لكم معاذ بن جبل يفكر في ساعات نومه، كيف لا تضيع عليه، كيف يستغل هذه الساعات في طاعة الله، فكان يحتسب نومته أنه يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أحبتي في الله، لا ينبغي أن تجهلنا الشواغل في هذا الزمان. كثرت الشواغل، كثرت تلهي الدنيا، التفاصيل الدنيا أصبحت كثيرة جدا، تفاصيل الدنيا، يعني زمان كانت الدنيا أجزاء بسيطة، الآن تفاصيل الحياة الدنيا أصبحت متشعبة متداخلة في كل شيء، كل شيء في الدنيا الآن له تفاصيل. أي مجرد مثلا أن يبقى معاك هاتف تليفون محمول فقط، ده تفاصيل أنك مشغول بيه وبالبرامج اللي عليه وبالشحن بتاعه وبالفلوس، قضية كاملة حياة. كل شيء الآن في الدنيا مليء بالتفاصيل، سواء في العمل، سواء في السيارة، سواء في البيت، تفاصيل الدنيا أصبحت كثيرة. لا ينبغي أن تشغلنا هذه التفاصيل عن حياتنا. ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك، كل ده ربنا بيقول لولا ان الناس كانت اغلبها تكفر وان عموم الناس هيتجه للكفر كان ربنا عمل ايه؟ يعني كان في حاجه كان ربنا كان يعمل حاجه بس هو ما عملهاش، ليه ربنا ما عملهاش؟ لولا ان يكون الناس امه واحده اي على الكفر كان ربنا عمل ايه؟ كان جعل للانسان بمجرد كفره، تخيل واحد قاعد في بيته كده وبمجرد ما ينطق بكلمه الكفر بيته، مش الخزنه، مش محفظته، مش فلوسه، بيته السرير يبقى ذهب، والسلالم اللي في بيته تبقى فضة، والسقف يصبح ذهب، انت متخيل ده اساس وتفاصيل حياته بقى الذهب. امال هو معاه ايه؟ يعني الايه جابت الاساس اللي هو بيتعمل من خشب اللي هو من اجود انواع الخشب عند احسن الناس. تخيل ان بمجرد كلمه الكفر كان ده ممكن، لكن ربنا ما عملش ده ليه؟ لان الناس بتتجه للدنيا. وبعدين ربنا بيقول لو ده حصل واحد حياته كلها كانت ذهب، سريره وسلالم بيته وسقفه كل حاجه في حياته كانت ذهب، ايه اللي يحصل يعني؟ وان كل ذلك كل ده ايه؟ لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يتعانى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. احبتي في الله، لا ينبغي ان ننشغل بهذه الحياه عن ما خلقنا لاجله، عن العمل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. فنستحضر هذه الكلمه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجري علينا الاعمال الصالحه بعد موتنا. اللهم اجري علينا اعمالا صالحه بعد موتنا. اللهم قيض لنا من يدعو لنا بعد موتنا. اللهم قيض لنا من يتذكرنا بعد موتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. اللهم ارفع درجاتنا في الجنه. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لمن كل اللي كان له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم كل من كان له فضل علينا فاغفر له وارحمه وارفع درجاته في عليين يا ارحم الراحمين. اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.